بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمده جل وعلا أن وفقنا وأعاننا على الاجتماع في هذه المجالس التي يذكر فيها الله ونتعلم فيها حدود الله وما أنزل الله على رسوله من شرعه ودينه الذي افترضه الله على عباده. وهذه المجالس غنيمة ونعمة ومنة، يوفق لها من يوفق من عباد الله، وعلى المرء أن يصبر ويصابر ويجتهد ويجاهد في لزوم هذه المجالس التي يتفقه فيها في دين الله ويتعلم فيها العلم النافع الذي يقربه من ربه ويصحح له عبادته ودينه ويزكو بها قلبه، فإن هذا هو مقصد البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل لمقصدين: التعليم والتزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالغاية والمقصد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذان الأمران: التعليم والتزكية. فهكذا نحن ينبغي أن نتلمح هذين الأمرين في أنفسنا، وأن نسعى في تحقيقهما، وأن نجتهد في القيام بهما، بأن نتعلم كتاب الله والحكمة، وفسرت الحكمة بأنها السنة، فيجتهد المرء في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم النافع. والأمر الثاني أن يجتهد في تزكية النفس، فهذان مساران يسلكهما طالب العلم، مساران وطريقان يسلكهما طالب العلم في حياته، هذه الحياة القصيرة سريعة الانقضاء. وليجعل الإنسان لنفسه هدفا وغاية، ونحن في زمن يكثر الكلام فيه عن التخطيط والاستراتيجيات وتطوير الذات وما إلى ذلك، فينبغي أن تكون أولى وأولى ما نخطط له وما نطور به أنفسنا وما نصلح به شأننا هو أن نرسم هذين الخطين بوضوح في مسيرة الحياة، وأن نسير على التوازي في تحقيق هذين الأمرين: نتعلم العلم ونزكي النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكفى بهذين الأمرين شغلا لمن وفقه الله، فلا حاجة بعد ذلك أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، بل في يعني من اشتغل بهذين الأمرين ففيهما كفاية ومقنع، وهذا من توفيق الله للعبد أن يصرفه لما ينفعه، ومن الخذلان أن يشتغل بما لا ينفعه. والموفق من وفقه الله وهداه، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع الذي ينفعنا، وأن يزكي نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، فنعود على بركة الله ونواصل ما كنا بصدده من مدارسة الحديث من خلال متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. وكنا وقفنا على الحديث 27، ونص الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ النووي رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث الذي يأخذ الرقم 27 من هذه 40 هو في الحقيقة عبارة عن حديثين: حديث النواس بن سمعان، والحديث الثاني حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنهما. وقد جمع المؤلف بينهما وجعلهما وساقهما مساقا واحدا كالحديث الواحد لاشتراكهما في الموضوع، فكلا الحديثان يتحدثان عن موضوع البر والإثم، فلما اشترك في هذا الموضوع جعلهما وساقهما كالحديث الواحد. ولعلنا نتكلم عن هذا الحديث 27 والذي يتضمن حديثين نتكلم عليه في 3 مباحث. المبحث الأول: النظر في ثبوت الحديثين. فأما الحديث الأول حديث النواس فهو مخرج في صحيح مسلم، وصحيح مسلم من الكتب أو من أصح الكتب التي المصنفة بعد صحيح الإمام البخاري، واتفقت الأمة على قبول ما فيهما، فهو حديث صحيح لا إشكال فيه. وأما حديث وابصة ابن معبد، وهو وابصة ابن معبد ابن الحارث الأسدي، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في 9 من الهجرة، وثم سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات، وكان رضي الله عنه كما ذكر عنه أنه كثير البكاء لا يملك دمعته رضي الله عنه. هذا الحديث ولم يكن من المكثرين في رواية الأحاديث، لكن هذا من جملة ما رواه. حديثه هذا له طريقان: والطريقان كلاهما فيهما ضعف، فأصل الحديث بمفرده في إسناده ضعف كما ذكر ذلك أهل العلم، وممن ذكر ذلك الحافظ بن رجب وغيره، لكن له شواهد، وهذا أشار إليه بن رجب أن هذا الحديث له شواهد وطرق، فقد روي من حديث أبي أمامة، وروي من حديث أبي ثعلبة، وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، فبمجموع هذه الطرق والشواهد يتقوى الحديث إلى درجة الحسن، يعني يرتفع من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره. وقد سبق معنا في دراسة المصطلح أن الضعيف إذا تعددت طرقه وكان له ما يقويه من الشواهد فإنه يترقى، طبعا بضوابط، وليس هذا مطلق كل ضعيف، ولكن بضوابط ألا يكون الضعف يعني شديدا في جميع الطرق. فلهذا يعني كما قال الإمام النووي قد حكم على هذا الحديث حديث وابصة بأنه حسن، وكذلك حسنه الإمام المنذري، وممن حسنه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، فقد حكم عليه بأنه حسن لغيره. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المبحث. إذن عرفنا أن هذين الحديثين، أما الأول فهو صحيح في الصحيح لا إشكال فيه، والثاني في إسناده ضعف لكن يتقوى بالطرق والشواهد التي ترقيه إلى درجة الحسن. طيب، المبحث الثاني البر، لأن الحديثين كما ذكرت يتحدثان عن أمرين، البر والإثم، فنريد أن نتعرف على هذين القضيتين أو هاتين القضيتين وهذين الموضوعين المهمين للمسلم، موضوع البر والإثم، وهذا موضوع أو هذان من الموضوعات المطروقة في الكتاب والسنة، كثيرا ما نقرأ ونسمع البر والإثم أو ما يرادف هاتين الكلمتين. فنبدأ بالبر، وأصل هذه المادة برر يعود إلى الصدق، يقال بر في يمينه إذا صدق، بر في يمينه إذا صدق. وأكثر المفسرين على أن البر اسم جامع للطاعات والخير، وذكر الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات، وهو كتاب يعتني بتحليل أصل المفردة القرآنية واستعمالاتها في القرآن، فقال البر خلاف البحر، البر بالفتح، يعني نحن نعلم أن الأرض عبارة عن بر وبحر، فقال البر خلاف البحر وتصور منه التوسع فاشتق منه البر، يعني كأنه يقول إن كلمة البر مأخوذة من البر، والجامع هو التوسع، لأن البر واسع وفضاء فسيح ومتسع، فأخذ هذا المعنى في العرف الشرعي فقيل البر، وأريد به التوسع في فعل الخير. فإذا أصل الاشتقاق اللغوي من هذه لهذه الكلمة يدل على معنى التوسع في الشيء، التوسع في الشيء، يعني والبر في الشريعة يعني التوسع في فعل الخير، وهذا ينسب إلى الله وإلى العبد، فمن نسبته إلى الله قوله تعالى إنه هو البر الرحيم، والعبد كذلك يقال بر العبد ربه وبر والديه ونحو ذلك، أي توسع في طاعته. فالبر من الله الثواب، والبر من العبد الطاعة، والبر اسم من أسماء الله، إنه هو البر، عفوا البر اسم من أسماء الله، إنه هو البر الرحيم، ومعناه العطوف الرحيم اللطيف الكريم المحسن، يعني ما يلتئم بمجموع هذه المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر البر في هذا الحديث بأمرين، انتبه، الأول قال البر حسن الخلق، وهذا في الحديث الأول حديث النواس، والتفسير الثاني قال البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وهذا في حديث وابصة. فإذا عندنا مصطلح واحد وله تفسيران نبويان، يعني كلاهما صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعونا نتأمل في هذين التفسيرين وننتقل إلى معنى البر في الاصطلاح الشرعي، يعني ما سبق تكلمنا عن أصل اشتقاقه اللغوي، والآن ننظر في معناه في الاصطلاح الشرعي. البر حينما نقرأ أو نسمع مثل هذه الكلمة البر، وغالبا ما تقابل بالإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر في الاصطلاح الشرعي يطلق على معنيين، الأول الإحسان في معاملة الخلق، ومن هذا المعنى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. المعنى يعني تحسنوا إليهم. وأحيانا أيضا هذا من الاستعمال الشرعي الإحسان في معاملة الخلق، أحيانا يخص أو كثيرا ما يخص بالإحسان إلى الوالدين، البر خاصة، فيقال بر الوالدين، فيقابل البر بهذا المعنى أو يقابله العقوب. فهذا هو المعنى الأول للبر، المعنى الاصطلاحي في الشرع الإحسان في معاملة الخلق. وعلى هذا المعنى يتنزل الحديث الأول، البر حسن الخلق. فهكذا يكون البر بهذا المعنى، الصلة، اللطف، الإحسان، حسن الصحبة والمعاشرة والطاعة، فهذه مجامع حسن الخلق. ولهذا سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن البر فقال البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وحسن الخلق عموما مما عظمه الشرع وفخمه، وقد تكاثرت النصوص في منزلته وكبير فضله، وقد سبق الكلام عليه في الحديث 18 عند قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. المعنى الثاني للبر في الاصطلاح الشرعي هو فعل الطاعات الظاهرة والباطنة، فعل الطاعات الظاهرة والباطنة. ومن هذا المعنى قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية، ذكر جملة من الطاعات والأعمال الصالحة. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات، سواء كانت طاعات باطنة قلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو طاعات ظاهرة كإنفاق الأموال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد ونحو ذلك. ويقابل البر بهذا المعنى الإثم، يعني قلنا المعنى الأول يقابل البر العقوق والعصيان، وهنا البر يقابله لا، البر الأول الإحسان يقابله العقوق أو الجفاء أو نحو ذلك، والمعنى الثاني يقابله الإثم، يقابله الإثم. فالبر بمعنى الطاعة أو فعل الطاعات يقابله الإثم والمعصية. طيب، إذا فسرنا البر بهذا المعنى أن البر هو فعل الطاعات سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق؟ هل يعتبر هذا اللفظ الأول مخالفا لهذا الحديث أو لهذا المعنى الثاني؟ الجواب لا. ويمكن أن يوجه الحديث الأول يوجه على هذا المعنى بأمرين. الأول أن يكون حسن الخلق يعنى به التخلق بأخلاق الشريعة وآداب والآداب التي أدب الله بها عباده، فيدخل في جملة ذلك جميع الطاعات. نعم، فيأتلف الحديث مع هذا المعنى. والتوجيه الثاني في قوله البر حسن الخلق يعني معظمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مر علينا الحديث ونعلم أن النصيحة من الدين وليست هي كل الدين. وقول صلى الله عليه وسلم مثلا الحج عرفة، ونحن نعلم أن أيضا هناك أشياء غير عرفة في الحج، هناك أشياء المبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة، لكن قوله الحج عرفة يعني ركنه الأعظم ويعني أهم أركانه أو نحو ذلك. نعم. فإذا الخلاصة أن البر في الاستعمال والاصطلاح الشرعي يطلق على معنيين: الأول الإحسان في معاملة الخلق، والثاني فعل الطاعات الظاهرة والباطنة. والمعنى الأول يتنزل عليه اللفظ الأول البر حسن الخلق، والمعنى الثاني يشهد له النصوص الأخرى من الكتاب والسنة. وأما في حديث وابصة فقوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، وفي رواية من شرح إليه الصدر، فهذا تعريف له، تعريف للبر بالوسيلة إلى معرفته وتمييزه عند الاشتباه، وذلك أن الله تعالى فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. فقلوب المؤمنين تطمئن بذكره، القلب الذي دخله الإيمان وانشرح وانفسح يطمئن ويقبل الحق وينفر عن الباطل، كما قال معاذ رضي الله عنه تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. فالمؤمن البصير الذي نور الله قلبه بنور الإيمان ورزقه الله البصيرة يميز بين الحق والباطل. البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، فهذا ليس في كل أحد، وإنما في حال المؤمن الذي زكى قلبه وتنور بهذا النور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر قال نعم، فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره بما في نفسه قبل أن يتكلم، أخبره بما في نفسه قبل أن يتكلم. ونشير إلى مسألة أيضا تتعلق بالبر، وهي اقتران البر بالتقوى. إذا قرن البر بالتقوى فما المعنى؟ طبعا هاتان الكلمتان تدخلان فيما يطلق عليه العلماء، يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق البر دخل فيه التقوى، يعني إذا قيل البر فقط يدخل فيه التقوى، أو قيل التقوى فقط يدخل فيه البر، لكن إذا اجتمع هذه مثل كلمة الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ومثل الإسلام والإيمان وهكذا. فإذا اقترن البر بالتقوى في سياق واحد كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فما المعنى؟ قال أهل العلم المراد هنا بالبر معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الخالق بالطاعة. فالبر تتوجه وتنصرف إلى معاملة الخلق، والتقوى تتوجه إلى معاملة الخالق. هذا قول. القول الثاني أن المراد بالبر فعل الواجبات، والمراد بالتقوى اجتناب المحرمات. فهذا توجيه لاجتماع البر والتقوى في سياق واحد، إما أن يحمل البر على معاملة الخلق والتقوى على معاملة الخالق، أو يقال البر فعل الواجبات والتقوى اجتناب المحرمات. نعم، هذا ما يتعلق بالمبحث الثاني البر، وعرفنا أصل اشتقاقه اللغوي وإطلاقاته في الشرع وتوجيه ذلك وتنزيله على الحديثين، حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما. المبحث الثالث الإثم، نعم. وأيضا لو رجعنا إلى الحديثين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإثم في الحديث الأول حديث النواس، قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وفسره في الحديث الثاني قال الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، بمعنى يعني المعنيان متقاربان. فالإثم هو الشيء الذي يؤثر نفرة وحزازة في القلب، وأحال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإدراك القلبي لأنه يعلم أن هذا السائل ممن نور الله قلبه وأنه يدرك ذلك من نفسه. فيعني ما حاك في الصدر أي تحرك وتردد، يكون هناك تردد ولا ليس يعني لا يكون هناك انشراح، وإنما يكون شك ويخاف أن يكون ذنبا، أخاف أن يكون معصية. فهذا هو الإثم، ما أثر في الصدر حرجا ضيقا قلقا اضطرابا، فهذا يستنكره القلب، ولكن كما قلنا هذا ليس في كل قلب. قال ابن مسعود يعني قريب من هذا المعنى رضي الله عنه، ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال أيضا رضي الله عنه الإثم حواز القلوب، وقال إياكم وحزاز القلوب، فما وما حز في قلبك من شيء فدعه. والمقصود حزاز القلوب يعني يؤثر فيها كما يؤثر الحز في الشيء، فهو بمعنى قوله هنا ما حاك في النفس. نعم. وسئل ابن مسعود أيضا قيل له أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري أحلال هو أم حرام، فقال إياكم والحكاكات فإنهن الإثم. فالمقصود أن هذا تعريف للإثم بأثره، تعريف للإثم بأثره، فهذا تعريفه القلوب المنشرحة للإسلام المنورة بالعلم، كما قال الإمام مالك العلم نور يقذفه الله في القلب، يقذفه الله في القلب. فهذا الجواب إذن لا يصلح لكل أحد، وهذه نقطة مهمة يا أخوان، أنه ليس كل أحد جاءك ويسألك عن الإثم تقول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإلى آخره، لأن من الناس نعم من الناس ما هو غليظ القلب منغمس في المعاصي بعيد عن ربه، فهذا لا يقال له مثل ذلك، لا يقال له مثل ذلك. طيب إذن الإثم كما قلت يعني الذي أنبه إليه أن هذا التعريف للإثم في الحديث هو تعريف بأثره، تعريف بأثره. وأما إذا أردنا أن نعرفه تعريفا يعني أوضح فنقول الإثم هو بمعنى المعصية والذنب، المعصية والذنب، فهي كلمة جامعة لكل يعني أفعال الشر والقبائح التي نهى الله عنها وحرمها. طيب إذن العبارتان في الحديثين متقاربتان كما ذكرنا، وعرفنا أن الإثم هنا تعريف له بأثره، وقلنا وأعيد هذه النقطة لأهميتها أن هذه الصورة تقيد بقيدين الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا يقيد بأمرين. الأول إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، والأمر الثاني في قوله وإن أفتاك الناس إذا كان المفتي يفتي بمجرد الظن أو الميل إلى الهوى من غير دليل شرعي. فأما إذا كان المفتي يفتي بدليل شرعي فالواجب على المستفتي أن يرجع إليه وأن يأخذ بقوله، ولا نقول التفت إلى صدرك أو ما كذا، بل إذا كان من الراسخين في العلم المعروفين بالرسوخ فهذا يؤخذ بقوله. فإذا الخلاصة لعلي أذكر تأصيلا في المسألة، فأقول الأمور، وهذا التأصيل نحتاجه جميعا، الأمور التي تعرض للمؤمن قسمان، ما يعرض لك في حياتك أيها المؤمن قسمان، الأول ما ورد النص به، يعني أمر ورد فيه نص، فالواجب حياله طاعة الله ورسوله بما ورد به النص، وينبغي أن يتلقى ذلك من شراح الصدر والرضا، فإنما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا والتسليم به، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما ليس فيه نص، يعني في أشياء ترد في حياتنا سواء في أمور المعاملات أو في بعض تفاصيل العبادات أو في أمور يعني ما كان من جنس العادات في ذهابنا ومجيئنا وطعامنا وشرابنا واللباس والزينة وما إلى ذلك، أمور ليس فيها نص. فهذا القسم حالان، الحالة الأولى له حالان، الحالة الأولى أن يجد المؤمن من يفتيه فيه من أهل العلم الراسخين أهل الثقة والدين، فهنا نقول يجب عليك أن تسألهم وتعمل بفتواهم، وهذا امتثال لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحالة الثانية ألا يجد المؤمن الذي عرضت له هذه المسألة لا يجد من يفتيه من العلماء الراسخين أصحاب الثقة والدين، ففي هذه الحال انتبه، الحال الثانية من القسم الثاني هنا إذا وقع في نفسك أيها المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان الذي انشرح صدره بنور المعرفة واليقين، إذا وقع في صدرك منه شيء وحاك في صدرك لأنه فيه شبهة ولم تجد من يفتيك ممن عرف بالرسوخ في العلم، فهنا نقول ترجع إلى ما حاك في صدرك، وإن أفتاك المفتون الذين لا يوثق بعلمهم ودينهم. واضح؟ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أفتاك الناس بغير علم أو أفتاك الناس بأهوائهم أو أفتاك من ينتسب وينسب إلى العلم وليس ممن رسخ في العلم أو فيه هوى أو فيه انحراف أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول ترجع إلى ما حاك في صدرك أيها المؤمن الذي انشرح صدره بنور الإيمان واطمأن قلبه به. نعم، فلعل في هذا توضيحا وتلخيصا لما سبق، وأعيده باختصار أن ما يعرض للمؤمن في حياته مما يشكل عليه قسمه، الأول ما ورد فيه نص فهذا يرجع فيه إلى النص ولا إشكال ويسلم، والثاني ما ليس فيه نص، يعني هذه المسألة بعينها ليس فيها نص، فهذا إن وجد المؤمن من يفتيه من أهل العلم الراسخين فهنا نقول اسألهم واعمل بفتواهم وأنت مطمئن. وإن لم يجد، والحالة الثانية من أهل العلم الراسخين، فنقول هنا الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهنا فائدة نختم بها، وهي اجتماع الإثم مع العدوان، كما ذكرنا في اجتماع البر مع التقوى، اجتماع الإثم مع العدوان، كما في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال بعض أهل العلم إذا اجتمع فيراد بالإثم المعاصي ويراد بالعدوان ظلم الخلق، يعني نوع خاص، وهو ما كان فيه اعتداء على الناس وعلى الخلق. وقال بعضهم الإثم ما هو محرم في نفسه كالسرقة والزنا وشرب الخمر، والعدوان هو تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه، يعني الشيء أصله مأذون لكن يتجاوز ويتعدى، كمثلا أخذ من الزكاة، الأخذ من الزكاة هذا مشروع، لكن قد يكون الآخذ معتديا فيأخذ زيادة على الواجب، فنقول هذا عدوان. أو إنسان مثلا موكل بإقامة الحدود لكنه يزيد، مثلا هذا الزاني حده 100 جلدة فيزيده، فهذا عدوان، ففرقوا بينهما بذلك. إما يقال الإثم المعاصي والعدوان هو ظلم الخلق خصوصا، أو يقال إن الإثم ما هو محرم في نفسه، والعدوان هو تجاوز المأذون إلى غير المأذون، يعني أصل الشيء يكون مأذونا فيه مشروعا لكن يتجاوز الإنسان ما أذن له فيه إلى ما حرم، إلى ما هو محرم عليه، فهذا هو الاعتداء والعدوان. هذا ما يتعلق وما يسر الله من الكلام على هذا الحديث، وعرضنا فيه لثلاثة مباحث، أو تكلمنا عليه في 3 مباحث. الأول في ثبوت الحديثين أو درجة الحديثين، ثم المبحث الثاني في البر وما يتعلق به من مسائل، والمبحث الثالث في الإثم وما يتعلق به من فوائد ومسائل أيضا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.